أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. چون هر کلام که وقت انه واجب تخییری و انه فی القسم الثانی قول تخییر بین الاقل و الاکثر و اشرنا الى ان تخییر بین الاقل انه و الاکثر انه یمکن ان یقاض على قسمین انه الاول انه الاقل لا بشرط لا مع الاکثر الذي هو بشرط شر بالنسبه الى الزیاده و الثانی انه الاقل لا بشرط انه و الاکثر انه بشرط شیء. و قد تقدم الحديث عن الاول انه في كلام المصنف قدس سره. و اما انه القسم الثانی الشق الثانی من التقسیم فهو انه كما قلنا ما لو كان الاقل لا بشرط انه بالنسبه الى الزياده و حينئذ انه يتحقق الغرض الفارق بينه وبين القسم السابق ان الغرض من الاقل ملاك الاقل يتحقق حتى مع انه تحققه في ضمن الاكثر وان امتثال الاقل يتحقق حتى في ضمن انه امتثال الاكثر فمن اتى بتسبيحات ثلاث مثلا انه فانه يكون قد امتثل انه الشق الاقل هو التسبيحة الواحدة وحقق انه ملاته. وهذا انه قص اشار المصنف انه في ذيل كلامه الى الالتزام بامتناع التأخير فيه انه وما انه يرد يشكل به انه على انه التخير فيه انه محاضر متعدد علما ان انه اقل والاكثر في هذه الحاله كما ذكر صارتا انه يكون زياده من سنخ الاقل واخرى لا يكون من سنخها مثلا ربما كان يخير الانسان بين تسبيحة و او بین تسبیحت و استغفار انه این ایدن از زیاده و هی الاستغفار لیس من صنف تسبیحه التي هی الاقل و وقد ثم على الثانی ای اذا لم يكن بینما قد يكون زیاده من صنف یعنی اقل کرد تخییر بین تسبیحت واحده و تسبیحات ثلاث. علیکم السلام علیکم. و فی ما کانت زیاده من غیر سنخ الاقل تا اشم انهو تکون هذه زیاده انهو مقیده به کونها قبل الاقل و اخرى انهو مقیده به کونها بعد الاقل و ثالثتا تکون مطلقه مثلا اذا قیل سبح او سبح و استغفر تارتا يطلق الاستغفار تارتا انه او يقال سبح او سبح واستغفر قبل التسبيح تارتا يقال سبح او سبح واستغفر بعد التسبيح مقصود. فهذه الشقوق كما اشير انه في كلام بعض من تأخر يختلف توجه المحذور بعض المحاضير انه في موردهم هناك انه اذن انه محاضر انه متعدد يذكر انه في هذا الشعر انه و اشار المصنف انه في الحقيقة انه الى محذور الغلط و هناك محاضر اخرى اما بالنسبة الى محذور الغلط الذي اشار اليه المصنف قدس سره انه فبيانه انه مصحح الوجوب التخييري انه كما تقدم أنه هسه وجوب التخير ثبوتان أو إثباتان، أنه هو أنه ترتب الغلظ أنه إما على الجامع أنه غامض بين الطرفين، فلجأ المشرع أنه إلى صب الحكم على الطرفين من باب كون الجامع غامضا مثلا، وإما ترتب الغلظ أنه على أنه كل منهما أنه، ولكن هناك تضاد بين حصول الغلظ بهذا أو حصول الغلظ بذاك أنه. فالواجب التخييري ملاكه من حيث الغلظ عند المصنف قدس سره أنه أحد الأمرين، وهذا الملاك لا يكاد أنه ينطبق فيما نحن فيه، لأننا في الحقيقة عندما نفترض أن الغلظ أنه يترتب على الأقل على كل حال، وحتى لو تحقق في ضمن الأكثر، فمعنى ذلك أنه لابد أن يكون للأكثر بعنوانه أو للزيادة التي يتضمنها الأكثر بعنوانها لابد أن يكون له غرض آخر بعد أنه، وإلا لابد أن يكون فيه غرض آخر، وإلا هذا الغرض التسبيح وهو يترتب عليه سواء تحقق في ضمن التسبيحات أو ما تحقق. إذن لو كنا نحن والغرض الذي يتحقق في ضمن الأقل، بعد ماكو مبرر للتأخير بين الأقل والأكثر، حتما يكون هناك شنو في الغلط ثاني أنه يترتب مع هذا الغرض الأول، أنه إما أنه على الأكثر بعنوانه ثلاث تسبيحات، بعنوان ثلاث تسبيحات هم إلى أثر، التسبيح الواحد في ضمنها إلى أثر، وثلاث تسبيحات بعنوان ثلاث تسبيحات شنو هم إلى أثر، وإما أنه طول الأثر للزيادة يعني تسبيحتين اللي هي زيادة أنه إذا اقتنعت بالأولى مثلا له أثر، إذن لابد أن نفترض غرضا ثاني. فإذا فرضنا غرضين لا مانع من اجتماعهما، هذا ما يبرر وجوب تخييري، إنما يبرر شنو؟ إنما يبرر وجوب تعييني أنه غطى أم يصير شنو؟ بنحو تعدد المطلوب أنه، لأنه بحيث يكون أصل التسبيح مطلوبا ويكون الزيادة عليها بتسبيحات أخرى مطلوبا آخر، لأن ذلك شنو؟ يحقق أنه غرضا أنه آخر. فتبين من خلال هذا التحليل في باب الغلظ أننا في باب الوجوب التخييري ليس لدينا إلا غلظ واحد أنه يمكن أن يحصل في شق من، أصلا هو الغلظ واحد، إما يترتب على هذا وإما يترتب شنو على ذاك أنه، وفي شق آخر من صدره المصنف لدينا غلظا ولكن لا يكادان يحصلان معا أنه، لأن أكون هناك في النوع من المنافرة بين حصولهما، ومن ثم اضطر الشارع إلى شنو تأخير بينهما. فإحنا ليس لدينا في باب الواجب التخيير غرضان يمكن أن يتحققا معا، فلو كان هناك غرضان يمكن أن يتحققا معا لكان هذا شنو مصححا لوجوبين لا لوجوب واحد، وإذا كان الغرض الثاني غير إلزامي فيكون هناك وجوب واستحباب أنه. وعلى كل حال فهم الغرض إن الغرضين يصححان حكمين، لا حكمين مستقلين لا على نمط وجوب تخييري. ففي الوجوب التخييري لابد شنو من أن يكون لدينا غرض واحد قابل للحصول، شق أول عند المصنف هو أصلا غرض واحد للإصالة، لكن إما يحصل بهذا وإما يحصل بذاك، في شق آخر أكو غرضية لكن متضادية الحصول، هم يحصل إما هذا وإما يحصل هذا الغرض وإما ذاك. أما إذا فرضتم أنتم بأن الغرض بالأقل يحصل على كل حال ولو في ضمن الأكثر، وأن محصلهم في ضمن الأكثر هو الأقل كما هو مقتضى اللا بشرطية،
فمعنى أن الزيادة الأكثر ليس محققا له دخالة في تحقق الغرض الحاصل بالأقل، فلابد أن يكون شنو في غرض آخر، وبعض الغرض الثاني شنو إنما يصحح أنه حكما استقلاليا تعيينيا، أنه إن كان غرض ثاني إلزاميا يصحح شنو أنه يصحح وجوب التعييني بنحو تعدد المطلوب، أنه وإن كان أنه غير إلزامي يصحح شنو حكما استحبابيا، أنه لاحظت نعم ربما يقرن المستحب أنه بالوجوب في إطار أنه دليل أنه في ويشبه صياغته صياغة الواجب التخييري، ومن هذا ينشأ اشتباه أنه عندما يرد ربما الإنسان في مقام الترغيب أنه المراقب الأمر في مقام الترغيب أنه والأمر أنه عندما يقول مثلا صلى ركعتين أو أربع ركعات هذا أنه يجعل أربع ركعات أدلا لركعتين، أنه من باب مزج المطلوب غير الوجوبي بالمطلوب الوجوبي، يعني حتى العرف ربما هو يفهم، يعني الإنسان إذا حرض ابنه قال يا بني لا تترك النوافل، فإما صلي الوتر أو صلي نوافل الليل أو صلي الشفع والوتر، أنه وربما أنه يقدم الأكثر يقول فصلي الشفع والوتر أنه أو صلي الوتر مثلا، هذا مقصوده أنه بهذا اللسان، هذا اللسان بلاغي أنه في الحقيقة هذا، وهذا هو ماشي المشكلة في الحقيقة في بحث الأقل والأكثر، أنه لأنه لما يرد أنه في مثلا ائتب تسبيحة واحدة أو تسبيحات ثلاث حينئذ أنه نحن أنه لو جمدنا على ما يقتضيه تحليل الصياغة في مثل هذه الحالة نجد شنو؟ نجد أن هذا يقتضي ينتج صياغة الوجوب التخييري، بينما هذه الحالة أنه متعارفة مرجع مطلوب الغير الإلزامي بالمطلوب الإلزامي، أنه في الحقيقة أمر متعارف والاستعمال أو في نحوه، ربما إنسان له كثير من أنه أوامرنا طلباتنا رغباتنا من أصدقائنا، هذا خب لا يختص هذه الأمور بالوجوب، أنه وكذب بالوجوب المولوي أو لأبنائنا أنه ترون أنه فيه أنه ما يماثل هذا التخير بين الأقل والأكثر، والمتفاهم العرفي منه شنو هو أن الأقل هو الواجب هو اللازم، أنه لأن قلنا اللزوم أعم يعني منظورنا باللزوم من الوجوب المولوي، أنه وأنه أن الزيادة أنه في الحقيقة استحبه، وإذا كان الأمر استحبابيا أصلا أنه كما يرد في النوافل ففي هذه الحالة يكون أنه أن يكون المفهوم تعدد الاستحباب بالنسبة إلى الأقل وبالنسبة أنه إلى الزيادة، هذا أنه هو المتفاهم أنه في الحقيقة، ولكن يعني ربما عدم استيعاب الأساليب البلاغية رفع مطلوب الاستحبابي إلى مصاف مطلوب الوجوبي هذا لإعطاء وقع زائد له، أنه يا بني أكرم زيدان أو أكرم زيدان وعمرا، هذا يعني فيه إيهام الوجوب، بس مو مقصود بإيهام الوجوب إيهام بمعنى الإبهام، وإنما من الإيهامات والإيحاءات التي تستخدم بلاغيا لتأثير في الحقيقة شنو على نفس الطرف، أن هذا النوع من الإيهام البلاغي رفع المستحب إلى مصاف الواجب بحسب الصياغة التي هي ديكور الكلام، لاحظت؟ إذن هذا الإشكال الإشكال الغلط الذي أشار إليه المصنف قدس سره. الإشكال الآخر الذي أشار إليه غير واحد من المتأخرين هو الإشكال في مقام الامتثال، أنه بمعنى أن الامتثال هذا الشق وهو الأقل يكون دائما هو المحاصر، لأن في الأمور الدفعية في الأمور التدريجية في الأمور التدريجية من قبيل التسبيحة المتصلة بالكمل يعني التي هي ذات كمل متصل أو منفصل، هذا دائما يكون الامتثال بالأقل هو الحاصل أنه، ويسقط الأمر أنه بعد ذلك، حينئذ يكون أنه تأخير بين الأقل وبين الأكثر، يكون هذا التأخير أنه أمرا في الحقيقة غير معقول أنه ولغوا، لأن الأكثر ما يحصل الامتثال به أبدا، أنه دائما الأقل يسبقه في تحقق الامتثال، وإذا حصل الامتثال حصل الإجزاء عقلا وسقط التكليف قهرا كما قرر شنو في بحث الإجزاء. فالنتيجة أنه أتي بتسبيحة أو ثلاث تسبيحات، أنا ما أقدر أنه أتي بثلاث تسبيحات مرة واحدة، خب لابد من أن أتي بتسبيحة الأولى أولا، بمجرد أن أتيت الأولى سقط الأمر، لأنه الأمر بمجرد حقق المأمور به يسقط بعد ما إلى حال منتظرة، أنه لاحظته فما إلى حال منتظرة أنه، وحينئذ فبعد أنه لا مجال لتحقق الامتثال بالأكثر في حال من الأحوال، وبذلك يكون جعل الأكثر لغوا. هذا المحكوم مذكور في أنه كلام غير واحد منهم السلوك وغد السلوك في المحاضرات وغيره في غيرها، وأشار أنه بعض أساتذتنا مدد الله إلى أن هذا المحذور إنما يرد فيما إذا كان أقل وزيادة متجانسي أنه و ما بحكمه، و اما اذا كان انا اقل زياده غير مجانس مع الاقل و مقدمه عليها زمانه كان قيل اما سبح او سبح مستغفرا قبل التسبيح، هنا اذا ياتي بالاستغفار اولا ثم يسقط، يمكن ان يستغفر اولا ثم يسبح، نتيجته شنو؟ تحقق الامتثال بالأكثر أنه، وهكذا إذا قال له سبح وسبح واستغفر، بس أعام من أن يكون قبله أو بعده، حينئذ أيضا يمكن شنو؟ أن يأتي بالاستغفار قبله وبعدين يسبح، وحينئذ أيضا يتحقق الامتثال أنه بالأكثر. فهذا الإشكال أنه لا يطرد أنه كما أشير على أنه جميعا أنه شقوق أنه مثلا أنه محذور الثالث أنه الذي أفادوه في ذلك هو أن الوجوب التخيري أنه لابد أنه أولا أنه أن ينصب على الجامع أنه الانتزاعي أنه في الحقيقة بين الطرفين، ولا معنى على ما هو أنه راجف أنه وفاقا لجمعا من الأصوليين، ولا معنى للصبر أنه وجوب على الجامع الانتزاعي أنه في موارد ترتب الأثر على الطبيعي، فصب الوجوب على الجامع الانتزاعي بين الطبيعي اللا بشرط وبين البشرط شيء ليس له معنى محصن، أم أعتق إما رقبة أو رقب مؤمنة، أحد الأمرين من رقب لابد أن لا يكون تداخل بين أنه أطراف التي يضاف الأحد أنه إليها أنه، ولا معنى لأن يكون يمكن أن يكون تداخل جزئي بأن يكون نسبته نسبة الأعام والأخص من وجه، وأما أن يكون نسبته نسبة الأعام والأخص مطلقا أنه حينئذ لا معنى له، أعتق إما رقبة أو أعتق رقبة مؤمنة، وإذا أعتق رقبة لا بشرط من الإيمان وغيره ما له معنى، حينئذ صب الوجوب على أنه أحد الانتزاعي. فهذا من جهة، من جهة أخرى قيل أن وجوب التأخير لا بخلاء تقبل بالتأخير في ترك كل واحد من الأطراف إلى بدل. فنحن وجوب سواء كان الواجب على أحد الانتزاعي أم كان التزمنا بتعدد الوجوب، على كل حال الواجب التأخيري يجوز هناك ترخيص في ترك كل طرف منه في حد نفسه أنه فلا يجب عليك في مرض الكفارة، فأنت مرخص في الجملة في ترك العيد وفي ترك الصيام في حد نفسه وفي ترك الإطعام في الكفارة. أما فيما نحن فيه مثل هذا الترخيص في الحقيقة لا يكاد يتصور بالنسبة إلى الطبيعي لا بشرط، فإن الإتيان بالطبيعي لا في الطبيعي في الجملة مما أنه لابد من أنه. فظهر أن الأرجح كما أنه عليه الأكثر أنه عدم معقولية التأخير بين الأقل والأكثر على هذا الوجه، وأنه أشرنا إلى حال الوجه الأول من قبل. هذا تمام الكلام في بحث الواجب التأخيري. الفصل العاشر أنه في الوجوب الكفائي أنه، والوجوب الكفائي أنه أو الوجوب كفاية أنه صنف من الوجوب أنه رصد أنه يعني له أمثلة أنه عديدة. هناك واجبات أنه عديدة أنه في الشريعة أنه يكون أنه ميزتها لها خصائص أنه ثلاثة أنه. الخصيصة الأولى أنه أن الواجب يتحقق بفعل واحد من المكلفين أيا كان. والخصيصة الثانية أنه تتحقق أن المكلفين لو تركوها كلها لكانوا عاصين جميعا أنه. فالإطاعة إطاعة واحدة اللازمة، ولكن المعصية أنه مستلزمة معصية متعددة أنه. وخصيصة الثالثة أنهم لو أتوا بالعمل جميعا في آن واحد أنه لكانوا قد يعني امتثلوا جميعا أنه. فهذه أنه خصائص ثلاثة للواجب الكفائي مشهودة في جملة من الأمثلة أنه. كثير من الواجبات في الشريعة واجبات كفائية وليست واجبات عينية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أنه في الحقيقة واجب أنه كفائي. لو حصل أنه يعني ترتب الأثر اللازم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه بفعل جماعة كفى، وتكون منكم أمة يأمون بالمعروف وينهون عن المنكر أنه. مش إذا استظهر هذا المعنى من الآية الشريفة والله أعلم. كثير من الطرق لزوم دفن المؤمن أنه، غسل المؤمن، الصلاة على المؤمن، هذه أنه واجبات كفائية في حال عدم وجود أنه الولي أنه، أي واحد من المسلمين وظيفته أنه إذا وجد مؤمن الملقى أنه من غير ولي يتصدى لشؤونه أنه، فعليه أن يتصدى لذلك أنه. فكثير هناك في الحقيقة واجبات من هذا القبيل، وهذا الحال طبعا لا يقتصر على الواجبات أنه المولوية، نحن حتى طلباتنا من أصدقائنا من ذوينا من أولادنا كثيرا ما يكون فيها جانب يعني من قبيل الطلب الكفائي، نطلب أنه في محضر أصدقاء نقول خلي أحدكم مثلا يأتيني غدا مثلا أفترض وكذا، أو نقول لأحد الأولاد على أحدكم أن تشتروا مثلا أفترضوا المسواق الفلاني أنه موجود. يعني هذا الطلب ليس ينبغي تأمل يعني تنويعات الأحكام في مستوى مطلق الطلبات أنه، حتى يعني يكون هناك مجال لاختبار أنه فكرة في حالة معاشرة لنا. نحن خب أنه لا نمارس المولوية حتى نعرف الوجوب المولوي الكفائي. فلما نلتفت إلى أن هذه الصفة صفة لاحقة للجنس وهو الطلب وليس لخصوص النوع وهو الطلب المولوي، نتمكن أن نختبر أنه الفكرة ومبادئها أنه في حالة وجدانية معاشة. الشاهد أنه وهذا الوجوب الكفائي أنه في الحقيقة أنه فيه مسلكان، مسلك أنه تصدى لتحليل أنه امتياز هذا الوجوب عن الوجوب العيني، وفرض هذا الامتياز أنه إما أنه في ناحية أنه وجوب أو في ناحية الواجب أو في ناحية الموجب عليه أنه وعلى يعني المكلف أنه. فحاولوا أن يبينوا هذا الفرق، يتبين هذا الفرق إما أنه بالنسبة إلى نفس الوجوب من حيث ملابساته، وإما بالنسبة إلى الواجب، وإما بالنسبة إلى المكلف أنه. ولك هذا مسلك أنه لكي يضمنوا أنه تفسير خصائص المتقدمة للواجب الكفائي. ولكن المصنف قدس سره ذهب إلى مسلك ثاني أنه وهو أنه أن الوجوب أنه سنخ وجوب أنه سنخ يترتب عليه هذه الأحكام، فأراح نفسه من أن يبحث عن تحليل للوجوب من خلال ملابسة لنفس الوجوب أو للواجب أو الموجب عليه. لم يرى أن هذه التحليلات المذكورة من ناحية الملابسات بالذي أنه يكفي في تفسير هذه الآثار والتطبيق أنه مع الواقع، ومن ثم أنه لجأ إلى الالتزام بأنه حالة غامضة. قال أن هذه الحالة نظير ما يذكره المناطق بالنسبة إلى الماهيات الحقيقية، أنه من الجهل بالفصول وكنه الفصل وإدراك الماهية من خلال اللازم. أنه المصنف التزم في شأن أنه أمور الاعتبارية وأحيانا في شأن المفاهيم والجوانب الفنية كموضوع العلم، التزم فيها بنفس الفكرة، فالتزم فيها بأن الخصوصية الواقعية المنضمة إلى الجنس إلى الطبيعي هذا مو واضح، ولكن نستشفها من آثارها. أنه بناء على هذا يمكن أن نقول أن الوجوب الكفائي سنخ وجوب أنه يترتب عليه أنه الخصائص الثلاث المتقدمة، أنه سنخ وجوب أنه من هذا القبيل. أنه بعد هذا السنخية شنو؟ كيف يقول أنه لا نتمكن من تحليل هذه السنخية؟ هذا البتاء المصنف ربما في شأن الأمور الاعتبارية قد يتزم بأننا ندركها إجمالا أنه، ولكن أنه لا تحلل من خلال الملابسات أنه. واستوضح المصنف قدس سره هذا المعنى للغاية في المقام، أو بحيث أنه ترك التطرق للأقوال في المسألة أصلا وانساق رأسا أنه إلى ذكر أنه مختاره في البناء على سنخ وجوب أنه غامض، وكأنه اختصر البحث اكتفاء بالنموذج المتقدم في الوجوب التخيري. ففي الوجوب التخيري ذكر الأقوال المتعددة أنه وأنه بين أن ما يفرضه التحقيق من حيث تأمل الغرض، ومن ثم أنه استشكل على تلك الأقوال، وفيما نحن فيه اختصر الخطوة فلم يذكر الأقوال الموجودة في الواجب الكفائي التي جملة منها مشابهة مع الأقوال الموجودة في الواجب التخييري، وأنه اكتفى بنحو أنه ما فرضه. إذن المصنف أنه يعتذر أنه وجوب، أنه سنخ من الوجوب. المصنف البته اتجاه الوجوب الوحداني لا الوجوب المتعدد، أنه يعني هو يلتزم بأنه سنخ من الوجوب له تعلق أنه بكل واحد، لأنه ظاهرا يلتزم بأن الوجوب واحد، لأنه يلتزم بأن الغرض واحد، لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، أنه حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، فالغرض عنده غرض واحد، والغرض الواحد يقتضي شنو؟ أنه الوجوب الواحد الذي يتعلق بما يحقق الغرض. أنه لاحظتوا أنه يتعلق بما أنه يحقق الغرض. ولعل مسلكه أنه في الحقيقة أقرب ما يكون إلى ما ذهب إليه جمع من المتأخرين كبعض أساتذنا منذ ظله، وأنه بعض الأعلام في بحوثه في علم الأصول من الالتزام بأن الوجوب واحد وهو منصب على كل واحد من المكلفين، ولكن الواجب واحد، بمعنى أن صرف وجود الطبيعي أنه صرف وجود الطبيعي ألقي على كاهل الجميع، صرف وجود الطبيعي الذي لا يمكن أن يتكرر ألقي على كاهل أنه جميع. نحن في الواجبات العينية عادة صرف وجود أنه منتسب إلى الشخص ملقى على كاهله، يعني افترضوا الواجب إحنا مطلوب مني صرف وجود صلاة الظهر، الصادر مني، والمطلوب منك صرف وجود صلاة الظهر، الصادر منك، ولكن أنه في موارد الواجب الكفائي المطلوب هو صرف وجود هذا الشيء في الخارج، يعني مجرد أن ينغسل الميت، صرف وجود تحقق الغسل من الميت، بحيث إذا غسلت هذا الميت بعد أنه تحقق مطلوب المولى وسقط، بعد ما لك تكليف لأن الغسل حصل، لم يكن صرف الوجود ملحوظا بالقياس إلي، لم يكن مطلوب صرف وجود غسلي للميت ومنك صرف وجود غسلك للميت، ولا يكون إذكار غسل الميت، المطلوب صرف وجود غسل الميت، أريد نغسل هذا الميت. أنه لاحظتوا، فإذا تحقق هذا صرف الوجود من واحد أنه فأنه قد سقط الوجوب لتحقق متعلقه، وإن لم يتحقق فباعتبار أن هذا صرف الوجود جعل على ذمة الجميع، فيكون أنه الجميع قد عصوا، وإن شارك أنه بعضنا بعضا في الغرس تحقق الامتثال بفعل أنه الكل، أنه لاحظته، فأنه الوجوب واحد والمكلف كل واحد من المكلفين، الموجب عليه كل واحد من المكلفين، ولكن الواجب واحد لا يتعدى لأنه ملحوظ بنحو صرف الوجوب. لقد شبه أنه بعض أساتذنا منذ ظله هذا المعنى بأنه وجوب، بل أنه أحكام الوضعية في بعض الموارد، وهو في مورد تعاقب الأيادي، أنه الإخوة الذين أنه قرأوا أنه كتاب المكاسب في ذيل أنه بحث الفضولي بحث بعنوان تعاقب الأيادي، إذا هذا الغاصب أنه للعيب حول هذا العين وهبتان أو بيعان إلى شخص آخر، ذاك أيضا تداولته الأيادي. حينئذ هذا العين ما دامت موجودة فهي في عهدة الجميع، كل يد بغير حق جرى عليها. المالك يقدر يدق باب الغاصب الأول، يقدر يدق باب الغاصب الثاني يقول جيبه، يمكن أنه. فالعين ثابت في عهدة الجميع، والعهدة وعاء أنه للشخص. نلاحظ أن العين الواحدة، شلون هنا الفعل الواحد يكون على ذمة الجميع، هنا العين الواحدة في عهدة الجميع. وإذا تلفت هذا العين أنه فهو في ذمة الجميع، بمعنى أن نفس هذا قيمة هذا العين قيمة واحدة في ذمة الجميع. غاية الأمر أنه يستقر ذلك أنه على من تلفت العين عنده، يعني إذا رجع أنه المالك إلى الغاصب الأول، الغاصب الأول أنه يرجع إلى الثاني، والثاني يرجع إلى الثالث، إلى أن ينتهوا إلى من تلفت العين في حقه أنه. ولكن هذه القيمة، قيمة هذا العين أو مثل هذا العين ثابت في ذمة الجميع أنا في الحقيقة. ولذا إذا المالك من البداية رجع إلى الأخير في الحلقة التي تلفت العين عنده، فإن ذمة الجميع شنو؟ أنه يبرأ أنه في هذه الحالة. ولذا ربما يسألون عن الأموال الحكومية مثلا أنه المسروقة التي تداولتها أكثر من يد أنه. ففي مثل هذه الأموال إذا فرض أن مثلا شخص الذي أخذ المال من أنه الشخص الأول تصدق بقيمة المال، إنسان مرتزق يتصدق، ربما الشخص الذي سرق هذا المال من الدولة يجي فعلا يسأل مسألة يقول إيش سويت، إيش ارتكبت مثل هذا الشيء. فبالجواب أنه إذا كان الشخص الذي أخذه منك وتلف العين عنده يتصدق بقيمته، أنت ذمتك فارغة بعد ما عليك شيء. إذا ما يطيق أنت عليك أنه تطيق، ولكن غاية أم تقدر ترجع عليه إذا تحصل منه في شيء أنه لاحظته. فنلاحظ في مثل هذه الموارد في الحكم الوضعي أن الشيء الواحد يثبت في العهدة أو في الذمة الوضعية، فرضا عن الذمة التكليفية. الذمة الوضعية ذمة مالية أنه، بينما ذمة التكليفية ذمة التزام مو ذمة مالية أنه. بينهما فرق من هذه الجهة أنه الذمة الوضعية الشيء الواحد يثبت في العهدة أنه، وهي أيضا اعتبار وضعي، أو في أنه الذمة الوضعية أنه لأشخاص متعددين مع وحدة الشيء ولا أنه غرابة في ذلك. فهكذا بالنسبة إلى الوجوب الكفائي أنه يكون الذي يترتب، يعني يكون الفعل الواحد يترتب أنه على يكون في ذمة الجميع. فالجامع في الحقيقة بين فعل الشخص وفعل الغير يكون على ذمة الشخص، وهذا الجامع يكون مقدورا للشخص من خلال قدرته على أنه فعل نفسه. فهذا أحد المسالك أنه التي انبثقت في كلمات المتأخرين، وأنه يناسب هذا المسلك كلام صاحب الكفاية، لأنه من ناحية يلتزم بوجود وجوب واحد، من ناحية أخرى يلتزم بأنه تعلق هذا الوجوب أنه بالكل أنه، ومن ناحية ثالثة أنه في الحقيقة يلتزم بأنه لو فعل واحد أنه سقط عن الباقي أنه. ولكن فرق بينهما أن على هذا المسلك الذي أشرنا إليه الوجوب متعدد أنه، وأن لأن صرف الوجوب صحيح الوجوب واجب واحد، لكن وجوبات متعددة بتعدد الأشخاص. لكن المصنف تجاوز هذه النقطة، مقصود هذا المسلك أقرب ما يكون إلى مسلك المصنف، ولكن بفارق تعدد الوجوب وليس وحدته. قال نفس كلام المصنف إن شاء الله في الحلقة المقبلة نشير إلى بعض المسالك الأخرى. قال فصل في الواجب الكفائي وتحقيق أنه سنخ من الوجوب أنه، وله تعلق بكل واحد من المكلفين، بحيث لو أخل بامتثاله الكل فستعلق بكل واحد مو من قبيلة واجبات المتعارفة مثل الصلاة والصوم اللي يجب على كل واحد، أنه بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقب على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. يقول هذا السنخ من الوجوب، انتو شلون تفرضون هذا السنخ؟ شلون هذا؟ انه ليش ما كنت انسجام بين مقام العصيان والإطاعة؟ هذا في شيء غريب، انه اذا يكفيه امتثال واحد ويعقل فيه معاصي متعددة بأحد المكلفين شلون يصير؟ انه شيء يقول انت لا تستغرب الان في مقام الاعتبار، ارجع الى مقام الغرض. احنا بالوجدان نجد ان هناك سنخ من الاغراض بعد الغرض. المصنف لكي يجعل الحال معاشه حول الامر من مقام الاعتبار الى مقام الغرض، يقول واقعا اكو هناك سنخ من الاغراض، اي واحد يجيب العمل يتحقق الغرض، واذا انه ما يجيب احد بذاك الغرض لا يتحقق، ويكون الجميع لعدم اتيان الجميع دورا في عدم تحقق الغرض. فيقول الفكره من قبيل السهل الممتنع، أنه لذلك قال وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، أنه كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعتان، إذا جميعا يأتوا به دفعتان، الاتيان مقصود طبعا أن يأتي كل واحد بفرد، كما لو قال ليكرم أحد مثلا ليتحقق إكرام للعالم، بس الجميع أكرموا عالما، مو كل واحد على كتر ما يقوم من إكرام عالم، لا بحيث مثل ارتوض غصب المن
كل شخص يستحقون متوبة، كل شخص يستحق متوبة لأن المتوبة واحدة توزع على الجميع.
بعد هذا حسب الكلام من الموضوع
حسب الفرد المصنف يستغل هذا الواحد هناك واحد
إيه، ولكن هذا لو أتوا به دفعة ظاهرا أنه يستحقون متوبات متعددة بعد، لأن إعطاء المتوبة أنه واقعا هم يستحقون جميعا مثوبة، أما هذا المثوبة المتعددة أنه هو من قبيل الجائزة الواحدة التي قسمت على الجميع، أم أنه بعد مخلي مثلا في قوة مثلا كذا وشي، هذا بعد في الحقيقة أنه مرهون به مثلا افترضوا يعني سخاء المولى وكرمة أو تقدير لما هو الحكمة في مقام المثوبة، إلا كل واحد يستحق له مثوبة، إذا هذا جزء مثوبة في الأصل أو لا الأمر يعني غير معلوم. وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد، حيث أنه في موارد العلل المتعددة في معلول واحد يستند شنو إلى فعل الكل. إن شاء الله يأتي أنه إشارة إلى بقية المسالك أنه في ذيل الكلام. الحمد لله رب العالمين.